قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا في شرح الحديث الذي تلوناه أمس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هو أنت لما تنظر مثلا إلى بلقيس هذه امرأة وإلى عقلها كيف تعاملت مع سليمان عليه السلام لما أرسل إليها الخطاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ده تهديد ولا لا؟ ده تهديد واستعلاء، كلمة ونص، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم تقول إيه؟ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. طب إيه الكرامة اللي فيه؟ ده خطاب تهديد. من تمام عقلها أرادت ألا تستفز قومها، الاستفزاز يضيع نص الدماغ على طول أو يضيع الدماغ كله. وانظر إلى الإنسان الغاضب لا ترى بقي من عقله شيء، فأحبت ألا تستفزهم وأن تعرف ما عندهم، فتكلموا بلغة القوة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لأن هما الهدهد لما وصف في الأول قال إني وجدت امرأة إيه تملكهم، مش تحكمهم، تملكهم، زي ما أي إنسان بيكون له ملك في أي حاجة. وبعدين لجأ إلى شيء في غاية التوفيق، قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. طب ليه أرسلت هدية؟ لأنها تعرف أخلاق الملوك، كلهم طلاب دنيا، تعطيهم شيئا من الدنيا خلاص تنتهي القضية. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. عايز تعرف هذا إذا كان طالب دنيا ياخد له قرشين ويمشي. ما هو ده اللي حاصل في البلاد الآن. البلاد الكبرى ليه بتحتل الدول الصغرى؟ تاخد خيرات، عايشين متطفلين على طيب
لو عملوا مفاوضات بلاش انك تيجي وتحتل البلد وهديك القرشين اللي انت عايزه خلاص يرضى ويسكت طبيعة الملوك. فمش لازم يعني المرأة لما تكون تحت الرجل في المنزلة انها تكون اقل من الرجل في الملكات واقل من الرجل في التقوى والدين والعقل، لا مش لازم اطلاقا. فلو كان الرجال كمثل لا فلو كان النساء كمثل هذا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لما أقول هذه شمس مش أقل من هذا قمر، هذا قمر ما مذكره وهذه شمس ما مؤنثه، وإنما يأخذ القمر نوره من الشمس. فالمسألة مش يعني عشان برضو بعض النساء بسبب الثقافة الغربية فعلوا فينا كما فعل الرماة يا في المسلمين يوم أحد. ماذا فعل الرماة يوم أحد؟ تركوا ظهر الجبل مكشوفا. كذلك فعل نساء الأمة في العصر ذا والعصر الذي قبله، تركوا ظهورنا مكشوفا. وأنا أقول بمنتهى الصراحة تم مكاننا على الأرض وتمكيننا إنما يكون بصلاح نسائنا، وأن تعرف المرأة دورها الحقيقي ولماذا خلقت. ده لا يكون إلا بأسرة متجانسة في تناغم بين الرجل والمرأة، وأن يعرف الرجل أن المرأة سريعة الغضب فيقوم يحتويها بحلمة ولا يساورها. احنا عندنا المشاكل بالزواج بتكون في اول 3-4 سنين. شاب متزوج برضه ببنت شابة بيجربوا في بعض، بياخدوا خبرات في بعض. ولذلك انا لاحظت في السنوات الاخيرة 3 سنوات الاخيرة من كلام النساء معي اللي هم بيستفتوا او بتستشير انها متقدم لها رجل يتزوجها، وجدت ان نسبة كبيرة من البنات لا يفضلون الزواج من الشباب، عايزين يتزوجوا واحد اكبر منهم ب15 سنة. ليه؟ علشان يكون خلاص يعني عركته الدنيا ورجل راسي وعاقل يوم يحتوي حماقات المرأة اذا كانت صغيرة. فده نموذج أهوت من أسماء بنت أبي بكر راعت غيرة الزبير، ومن عائشة رضي الله عنها راعت وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت وهل يكره أن أنتصر أم لا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل ابنته حفصة قال أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال لها خبتي وخسرتي، وما يؤمنك أن تكون جارة أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه، وسليني ما بدا لك. دي أول وصية قالها عمر لابنته. ثاني وصية قال لها ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دي الوصية الثانية. يقول لها لا تجري في مضمار عائشة لأنها أجمل منك وهي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. وده كان أمرا واضحا جدا لكل المسلمين بل لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرفون أن لعائشة رضي الله عنها من الحظوة ما ليس لواحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بس عائشة مع صغر سنها كانت عاقلة جدا، كانت مكتملة العقل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 عاما، وماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب40 سنة. يعني شوف لما مات عنها وهي بنت 18 سنة لكن كانت عاقلة. يعني شوف في حديث في الحديث الذي رواه مسلم قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا, فتحه إيه؟ بهدوء شديد يعني, وخلع نعله ومشى رويدا رويدا. ليه؟ لأن النعل ممكن يعمل صوت, فما مشى حافيا يعني, مشى رويدا رويدا. فما هو إلا أن وضع يعني جسمه على الفراش حتى قام, فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. كل ده وعائشة مستيقظة شايفاه وهو بيعمل ايه المسألة دي كلها. فلما أجاف النبي صلى الله عليه وسلم الباب خلفه قالت تقنعت إزاري وانطلقت خلفه. لماذا انطلقت خلفه؟ هي ظنت أنه ذاهب لبعض نسائه. اللي راح المدينة, الفرق ما بين الغرفة التي هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن وما بين البقيع ما فيش بتاع مثلا 200 متر ولا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع وعائشة خلفه من حيث لا يشعر عشان تشوفوا ورايح فين. فرفع يديه ثلاثة يرفعها ويخفضها, قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت, فأسرع فأسرعت, فهرول فهرولت, فأحضر مشي على مهله يعني, فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت الغرفة دي كانت بتجري تنهج يعني, أول ما دخلت تحت اللحاف النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش دقائق ودخل وراء الغرفة يعني, لا هي اللحاف هي طالع نازل, بطنها ما بتنهج, بطنها ايه عماله تنهج واللحاف طالع نازل طالع نازل. طب هو سايبها نايمه ومستريح. فقال لها ما لك يا عائش حشية رابية؟ عندك يعني حاجه في صدرك تعباكي ولا حاجه؟ قالت له لا. قال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يعلم الناس مهما يكتم الناس يعلمه الله. الأمر كيت وكيت وكيت وحكت له ليه الحكاية أنك دخلت رويدا رويدا وخرجت رويدا رويدا والكلام ده. فقال لها أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم. قالت عائشة فلهزني في صدري لهزة أوجعتني, ضربها بمجامع يده في صدرها, وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ أي بأن تكون الليلة لك ثم أذهب لغيرك. إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك, فأجبته فأخفيته منك, فقال لي إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. لحد كده. وقامت عائشة قالت له إيه؟ قالت يا رسول الله وما أقول إذا دخلت عليهم؟ غيرت الكلام خلاص, خلصنا الموضوع الأولاني وانتهى. يا ريت النساء يتعلمنا من موقف عائش, لما تجد ان فيه شد وجذب تغير الكلام. لا ده هي بتبقى مصرة على ان الرجل كامل, وعملت ايه وخليت ايه طب ممكن نتغدى الأول وبعدين نتفاهم؟ لا، نكمل الموضوع الأول. طيب أنا لسه جاي من الشغل وتعبان، فممكن نأجل القصة دي لبعد حتى يعني بالليل كده ما قلق. لا، لازم نتكلم ونخلص الموضوع دلوقتي اهو. طيب يا ست العفاريت بتتنطط في وشي دلوقتي، فما فيش داعي ونغير الموضوع؟ لا، لازم نكمل الموضوع. قال ليه؟ طب انا رجل غضبان الان اكمل الموضوع ايه؟ ما في الاخر لازم يحصل شد وجذب، ولازم اديلها علقه، ولازم تخربشني واخربشها وبتاع والكلام ده زي ما بيحصل. طب ما تتعلموا من عائشة رضي الله عنها، لما يكون في موضوع يعني مش لا ينبغي أن نتمه يبقى نغيره. يعني عندنا مثلا في مسند إمام أحمد بسند صحيح عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كنت مع أبي بكر رضي الله عنه فأغضبه رجل، فغضب أبو بكر جدا، فقلت له: يا خليفة رسول الله، أفلا أقتله؟ قال: فلما سمع أبو بكر ذكر القتل حول الحديث كله، غير الموضوع. وبعدين بالليل قال: أرسل إلي أبو بكر فقال: يا أبا برزة، ألا تذكر كذا وكذا؟ قال له: لا. قال أبو برزة: ونسيت، نسي الموضوع. قال: ألا تذكر ذاك الرجل الذي أغضبني فأردت أن تقتله؟ قال: نعم. قال: يا أبا برزة، لو أمرتك أن تقتله لفعلت؟ قال: إي والله. قال له: يا أبا برزة، لم تكن هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يقتل مؤذيه هو النبي بس، لكن غير كده لا، لا أحد يقتل أبدا. فشوف أبو بكر الصديق لما سمع القتل والجو مكهرب يعني، قال: فغير الحديث كله. وهذا من تمام العقل. يعني من الحكايات التي أذكرها في هذا الباب، رجل فيه شد بينه وبين امرأته، فقال لها: طيب ممكن نسكت شوية ونهدى؟ قالت له: لا، لازم نكمل الموضوع. انت رحت وعملت وخليت وسويت. طيب يا ستي انا جاي تعبان، فممكن نتكلم بعد شوية؟ قالت له: لا. حب يخرج من البيت، جرت على الباب، قفلت الباب بالمفتاح وخد المفتاح في ايديه. طب ده يعمل ايه؟ قال لها: طيب هات المفتاح، اخرج شوية كده اشم هوا وارجع ونتكلم ونتفاهم الموضوع. قالت: لا، مش هتخرج من الباب إلا لما نكمل الموضوع أو تطلقني. قال لها: طيب هطلقك بس تديني المفتاح. قالت له: لا، لازم تطلق. خلاص، طالما مش عايز تخلص الموضوع لازم تطلقني دلوقتي. طبعا شد وجذب والكلام ده هو، ولو انت راجل طلقني. قال: هو طلق المرأة ده أسهل من شرب المي، هي ايه يعني؟ طلقني ده انا هشيل شوال على كتافي؟ لا، انت طالق خلاص. وبعد 5 دقائق ابرم شنباتي واقول لها: انت طالق خلاص. ادي كمان واحد، وكمان 5 دقائق وانت طالق خلاص. خلص. هو طلق كم مره؟ 300 مره يعني، عشان نبعزق فيهم والكلام ده هم 3 مرات الواحد يجيبهم في 3 دقائق. فقلت له: اذا كنت راجل طلق. فقال لها: أنت طالق. قالت له: كده تفرط فيها بسهولة كده؟ ها؟ قال: طب أنا بقول لك هات المفتاح، خليني أخرج، العفريت بتتنطط في وشي، بلاش أكلم السعاد وانت نفذتين أول ما يطلت له كده أهون عليك كده يعني أنا رخيص عندك كده ببساطة كده تقول لي أنت طارق. فجاي الراجل عمال يشتكي بيشتكيل يعني من المرأة أعمل إيه في المرأة زي دي وبتعمل وبتخلي وبتسوي ومش عارف إيه الكلام ده. أنا كمفتي أو كرجل مفترض جاي ياخد النصيحة بتاعتي بقرأ وجه الإيه الرجل. والله أنا جتني رسالة على المحمول صاحبها يقول امرأتي شتمتني بأبي وأمي وبصقت في وجهي وخيرتها بين العمل وبين أن تجلس في البيت فقالت العمل أفضل منك وجرحتني بالسكين وأريد أن أطلقها فما رأيك يا شيخ؟ والله رسالة جاتني عن المحمول. أنا عادة ما يعني في رسائل كثير مع المحمول بيجي لي ما بردش عليها يعني ده اتصلت بيه قلت له أنت اللي بعت رسالة الفلانية؟ قال لي آه. قلت له طب يا أخي لماذا تريد أن تطلق هذه المرأة؟ يا أخي ده الحسن البصري بيقول التمس لأخيك 70 عذرا ها؟ وبعدين أنت لك أولاد؟ قال لي ليه أولاد؟ قلت له هتشرد ولادك إيه الداعي أنك أنت تعمل حاجة؟ يا أخي المسامح كريم وما يصحش أنك تعمل حاجة كده. قال لي يعني يا عم الشيخ أنت رأيك كده؟ قلت له أيوة رأيي كده أنك أنت لا تطلق المرأة وعيش معها يا أخي وكل البيت فيها مشاكل. قال لي جزاك الله خير يا عم الشيخ. في واحد لما بيجي لك لا تستطيع أن تنقل إليه صفات الرجولة ما يعرفش يعملها. لو قلت له مثلا هي دي المرأة ده أنت لازم تأدبها إزاي أنت تلفف وشك يا ابني وإزاي ترفع رأسك فيها بعد كده وإزاي تعمل الكلام ده وتحاول تنفخ فيها علشان يتخذ أي موقف ما بيعملش حاجة. ليس من الحكمة إنك أنت تغري هذا الرجل بالمرأة طالما أنه قبل هذه الإهانات وعايش بس عايز واحد إيه يصبره يعني والكلام ده. فختم قال لي والله يا عم الشيخ لولا كلمتك دي كنت هعمل عمايل. قال يعمل عمايل بقى بتقول لي بتفتت في وش وجرحتني بالسكينة وقالت لي لو مش عارف أو انت ابوك راجل ومخلف راجل ومضهر راجل والكلام ده. بقول لي لولا انك انت قلت لي هذا الكلام انا كنت اعمل عمايل. قلت له جزاك الله خيرا صحيح كريم وبتاع والكلام ده. في واحد اخر لا يمكن يأتيك لو مراته عملت معاه شيء من هذا ولو الدنيا كلها وقفت على رجل عشان ترجعها عمره ما يرجعها. فالمفترض ان انت تقرأ الرجل امامك اذا كان يقدر يعيش مع هذه الاهانات خليه يعيش يا اخي وايه الاشكال. ما هو البيت السعيد ان رجل قوي مع امرأة ضعيفة او امرأة قوية مع رجل ضعيف البيت يعيش طالما في ريس البيت يعيش. مين الريس مش مشكلة خلاص بس لازم يكون في واحد يقود هو الذي يقود الايه يقود المسألة. فأنا دلوقتي عايز أقول كيف تصرفت عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يضربها لا أعلم في الأحاديث وأنا كثير التتبع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة وحياتي مع زوجاتي على وجه الخصوص يعني لا أعلم أنه ضربها مرة إلا هذه ومرة أخرى يعني مش ضربها إنما يعني اشتد عليها وجاء أبو بكر الصديق علشان يصلح بينهما والكلام ده وقالت له قل ولا تقل إلا صدقا والحديث ده يعني الإسناد اللي أنا وقفت عليه فيه كلام يعني. إذن لسه ضربها في صدرها له ضربة أوجعتها فقامت مغيرة الموضوع على طول ألا كنت في الجبريل أتاني أخفى منك على أهل البقيع استغفر لأهل البقيع. قالت وما أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإلى آخر الحديث. إذن غيرت الإيه؟ غيرت الموضوع. كانت عائشة رضي الله عنها مكتملة العقل وكانت غيورا، ومن عجيب غيرتها أنها كانت تغار من خديجة. أنا أفهم أن تغار من امرأة تشاركها مع زوجها، هما الاثنين عايشين يعني وفي زوج، لكن دي ميتة، كيف تغار من ميتة؟ وده من 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 أغرب أنواع الغيرة، يعني أن تغار من ميتة. حتى أنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فقلت خديجة خديجة كل حاجة خديجة خديجة خديجة، هي امرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني سنانها وقعت، والشدق اللي هو اللفة، فلما اللي سنانه بتقع ويضحك تبص تلاقيه لحمة حمراء كده اللي باينة يعني من البتاع دي، لأن الأسنان تضيء الوجه، الأسنان تضيء الوجه عند الابتسامة. فتقول حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وكانت تغار من الله عنها، ولا تغار من نسوة شاركناها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي فتحسسته فلم أجده، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح. قالت فنزلت، عايزة تخرج من الباب تشوفه وفين، قالت فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. هو يسجد ويدعو وهي متصورة أنه ذهب إلى بعض النساء. وفي صحيح مسلم أيضا قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فدخل علي وأنا غيرا. غيرة المرأة الغيور بيبان عليها، أنا ما أعرفش المرأة الغيور لما بتغار بيحصل لها إيه، يعني ما أعرفش بيحصل لها يعني باين عليها بتاع الكلام ده. فقال لها أغرتي؟ قالت وما لمثلي لا يغار على مثلك. شوف شوف الكلام وترتيب الكلام، وما لمثلي لا يغار على مثلك. قامت مغيرة الكلام، قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ برضو غيرت الكلام، اهو دخلنا في موضوع آخر يعني. أليس لك شيطان؟ قال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. والكلام عن عائشة رضي الله عنها كثير جدا، وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بهذا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بهذا بمكانة عائشة. فعمر بن الخطاب يقول لي لابنتي حفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، من الوضاء والجمال. وانتوا عارفين عائشة كان اللقب بتاعها ايه؟ الحميراء. الحميراء اللي هو بياض مشرب بحمرة، بيبقى بيطلق على هذا أحيانا بعض العلماء يقول لك أسمر. السمار مش زي السواد، ها السمار بيبقى يعني بنفس الايه الابيض مشرب بحمرة، ولكن ما بيبقاش بياض فائع، بخلاف المرأة لما تكون بيضة زي الجبس كده، بيضة وخلاص. يعني ممكن تلاقي واحدة بيضاء بس مش جميل، ليه؟ لان بياضها ليس مشربا بايه بحمرة الدم اللي هي بتعطي ليه؟ بتعطي بهاء الوجه. فبيقول لها لا تسامي عائشة، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يتحمل لعائشة ما لا يتحمله منك، ليس لك مثل مكانتها. وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة مرة من المرات، حتى جاءه جبريل عليه السلام وقال إن ربك أمرك أن ترجع حفصة فإنها صوامة قوامة. يعني ممكن الرجل يطلق امرأته وهي صوامة قوامة؟ ليه؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها أتلف وما تنكر منها اختلف. ممكن تبقى امرأة صالحة وفاضلة وجميلة وكل الصفات الممتازة فيها وما يحصلش أي وفاق بينها وبين زوجها وليس فيها عيب، لكن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف. طيب، أشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فعمر بن الخطاب راح يصلي الفجر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وقام داخل مشربة زي غرفة كده ملحقة بالمسجد، ووكل بالباب غلاما أسود اسمه رباح. فعمر بن الخطاب جلس عند المنبر، عند المنبر مجموعة من الصحابة يبكي بعضهم، قال فجلست معهم حتى غلبني ما أجد. غلبني ما أجد يعني لم أحتمل البركان الذي في نفسي. قال فقمت فأتيت الغلام فقلت له استأذن لعمر، وده في أدب الاستئذان أن تسمي نفسك، لما تيجي تستأذن تقول أنا فلان، ما تقولش أنا. ليه؟ حديث جابر رضي الله عنه قال طرقت على النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال من؟ قلت أنا، فسمعته من خلف الباب يقول أنا أنا، كأنه كرهها. ليه؟ لأن كأنك تقول أنا الذي لا يسأل عني، يعني ده في نوع من الإيه، ده نوع من التعاظم. ها، حتى في سورة الكهف في قصة أصحاب الجنتين، هذا الرجل المؤمن والكافر يقول له الرجل الكافر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال أنا، خلي بالك من الكلام، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. المؤمن قال له إيه؟ قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وأعز نفرا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الكافر استخدم كلمة أنا، والمؤمن استخدم كلمة أنا. شيل أنا من كلام الكافر وشيل أنا من كلام المؤمن واقرأ الآية. الكافر قال أنا أكثر منك مالا، شيل أنا بتاعته هتبقى الآية إيه؟ أكثر منك مالا. كلام مش موزون يعني، ملوش معنى. إنما شيل أنا من كلام المؤمن، الكلام تلاقيه ماشي. الكلام المؤمن إن ترني أنا أقل منك مالا، شيل أنا، إن ترني أقل منك مالا، الكلام ماشي ولا لا؟ الكلام ماشي. طب إيه الدلالة في كده؟ إن الإنسان المتكبر إنما يدور في فلك أنا، إذا شلت أنا دي من عنده ما يسواش حاجة، لا يسوي شيئا إطلاقا. إنما المؤمن في أثناء الكلام جاراه بلفظه، لكن أنا ليست محور ارتكاز المؤمن في الكلام، عشان كده كلام المؤمن ماشي بدون أنا. عشان كده بعض العلماء يقول إن الدنيا إذا أقبلت على رجل وهبته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. زي الجماعة المنافقين اللي بيكون حوالين أي رئيس ولا أي مدير ولا يخلعوا عليه من صفات الكمال ونعوة الجمال والكلام ده ما ليس فيه عشر معشار. إيه هو اللي بيفهم في كل حاجة؟ بعد ما يقال من الوزارة ولا يقال من الحكم ولا يقال من المؤسسة ولا الكلام ده ما تلاقيش حد بيسأل عليه. ألا مش أنا كنت أنا اللي بفهم في الصناعة والزراعة والتجارة والمش عارف إيه والكلام ده، طب راح فين ده؟ فيشك فيما عنده من الصفات بسبب أنه عندما ترك أو أخرج من المنصب بتاعه سلب المحاسن التي أعطيها ولم تكن فيه، وشك في محاسنه التي يملكها. فدي طبيعة الإيه؟ طبيعة الدنيا. فعمر بن الخطاب بيقول له استأذن لعمر فسمى نفسه. فلما تكون واحد بيقول فلان، من تقول أنا فلان أو تقول فلان، السنة أن تسمي نفسك في الاستئذان. قال فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. يبقى السكوت علامة الرضا زي ما احنا بنقول. لو كان السكوت علامة الرضا كان عمر دخل، لكن عمر قال ايه؟ فرجعت الى المنبر فجلست مع الرهط. يبقى عمر بن الخطاب فهم أن السكوت ليس علامة إيه؟ ليس علامة رضا. طب إمتى السكوت يكون علامة رضا؟ قال صلى الله عليه وسلم تستأمر البكر. قال يا رسول الله إن البكر تستحيي. واحد جاي لها بنقول لها بنتي في واحد جاي يخطبك والكلام ده، إن البكرة تستحيي. قال إذنها سكوتها. يبقى السكوت علامة إيه هنا؟ يبقى علامة رضا. يبقى ممكن السكوت يكون علامة عدم رضا وممكن يبقى علامة رضا. طب إيه اللي يعرفني علامة رضا ولا مش علامة رضا؟ قال لك السياق. عشان كده علماء الأصول يقولون السياق من المقيدات. السياق من المقيدات. زي الابتسام، مش في واحد بيضحك ضحكة صفرة؟ ها؟ واحد بيضحك ضحكة ايه؟ سرور. حديث كعب بن مالك فيه الموقفين الاثنين دول. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من تبوك واظل قادما المدينة، قال كعب بن مالك فدخلت عليه المسجد فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي ما خلفك. ده يبقى الابتسام هنا مش ابتسامة اللي احنا متعودينها يعني. فلما نزلت توبة كعب بن مالك ودخل كعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعدما نزلت توبته، قال فإذا وجهه يبرق من السرور وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. يعني عندي أدي ابتسام وأدي ابتسام. ها؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تحسبن أن الليث يبتسم. لما تلاقي الأسد فتح بقه وسنانه باينة أوعى تكون فاكر إنه بيضحك لك. ها؟ لا، مش كل واحد سنانه باينة يبقى بيضحك. عشان كده كلمة ابتسم غير كلمة ضحك. ضحك مش محتاجة كلمة جنبها تبينها، بخلاف الابتسام لازم يجي كلمة جنبها تبينها. إذا كان ابتسام غبطة وسرور ولا ابتسام غضب. عشان كده النملة لما مر سليمان عليه السلام على الوادي قالت النملة للنمال ها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا. تعرف لو ضاحكا دي ما جاتش كان ممكن المفسرون يختلفون في معنى الابتسام، لأن سليمان عليه السلام هو مالك الجماعة دول كله، الإنس والطير والجن. وعادة الناس لما يكون مستواها عالي قوي لا يقبلون أبدا الإهانة ولا يقبلون خشن القول. فعلشان أنت ما تتصورش أن سليمان، لأن لو هذا الملك كله وأنه غضب من قول النملة أو ابتسم ابتسامة مغضب، قامت جت كلمة ضاحكا دي علشان نعرف أنه ضحك، ابتسامته كانت عن رضا ولم تكن عن غضب. فكلمة ضاحكا دي مهمة جدا في بيان معنى الابتسام. ففي كلمات لا تظهر إلا من السياق، وفي كلمات لا تحتاج إلى سياق، هي كده بين الوحدة. ضحك مش عايزة كلمة جنبها، ابتسم نحتاج أن نعرف الابتسام ده شكله إيه، ابتسام مغضب ولا ابتسام سرور. يبقى إذن دخل ثم خرج ذكرتك له فصمت، ده يدل على أن مش كل سكوت علامة إيه، مش كل سكوت علامة رضا. وهكذا فهم عمر. طب إيه اللي فهم عمر؟ السياق، الموقف نفسه، ده غضبان من النساء واعتزل نساءه في مشربة وموقف لأول مرة حارس على الباب، يعني لا يريد أن يدخل إليه أحد. هي دي مش كلها علامات تدل على أنه غضبان؟ ففهم عمر من قرائن الأحوال أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذنا له. أم رايح عند المنبر برضو جلس، قال فغلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. أم برضو راح عند المنبر إيه فجلس، قال وغلبني ما أجد، عاود الكرة مرة ثالثة، دخل ثم خرج ذكرتك له فصمت. أم عمر واخد بعضه إيه وخارج من الإيه من المسجد، وهو عند باب المسجد نادى عليه الإيه الغلام، قال قد أذن لك. إذن يبقى ده كله يدل على ان السكوت في المرات اللي الماضيه كلها ما كانش علامه رضا يعني. طيب ناخد الفقه من هنا بقى. النبي عليه الصلاه والسلام غضبان من نسائه واقسم ان يعتزلهن شهرا، وعمر بن الخطاب ابنته تحت النبي عليه الصلاه والسلام، يعمل ايه عمر؟ أول ما دخل سأل الأول يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال له لا. فقال الله أكبر، صوت عمر وصل إلى حجرة أم سلمة، كما في رواية من رواية الحديث أم سلمة لما سمعت تكبير عمر علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتزلهن فقط ولم يطلق. خلاص يبقى إذن عمر اطمأن. طالما اطمأن عمر هيواصل بقى إيه؟ يعمل حاجتين كده قبل ما يجلس. قال يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء تبسمه يدل على أنه رضي طريقة الأنصار في معاملة النساء، لأن طريقة المهاجرين زي ما قلت لكم يعني المهاجرين بالنسبة للمدينة البدو والحضر والكلام ده، فكانوا يعاملون النساء معاملة قاسية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رضي سيرة الأنصار في أن الرجل لا مانع أن يلبي للمرأة حاجتها إذا كان هذا يسعدها، ولم يكن يزعج الرجل، إنما إذا كان يزعج الرجل طلب المرأة والرجل لا يستطيع أن يوفي فينبغي للمرأة أن تراعي صدر زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، عمر قال فأردت أن أستأنس، أقول كمان حاجة كده عشان أشيع جو الأنس كده في الإيه في الجلسة وأجلس. قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعترف ده يعني اعتراف من عمر أن بنته ليست كعائشة، والعادة أن الواحد يقول له أبدا ده بنتك دي ده ممتازة وما شاء الله ومرتبتها عندي عالية ومش عارفية والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيء من هذا، إنما قال عمر فتبسم تبسمة أخرى. فلما شعر عمر بهذا الأنس قال فجلست، فجعلت أنظر في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر، يعني بلغة العصر عندنا لا في ديكور ولا في ستاير ولا في حاجة ولا مش أي حاجة، بيت خالي من الزينة وقبها والكلام ده. لم يرى غير أهبة ثلاثة، الإهاب الجلد المدبوغ بس، ده اللي لقاه موجود في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عليه وجده مضطجعا على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فقال يا رسول الله أدعو الله لأن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. يريد أن يقول أولى الناس بمتع الدنيا والتوسعة في الدنيا هم أهل الإيمان، فكيف يوسع على أهل الكفر ويضيق على أهل الإيمان؟ ودي مشكلة موجودة عند كثير من الناس. يعني يقول لك يعني تجد مثلا حتى في الأمة العلماء تلاقيهم فقراء وغلابة والكلام ده، ومين اللي بيركب أفخم السيارات ويروح يتعشى في باريس ويتغدى في لندن ويسهر في مش عارف مين والكلام ده، وعنده طيارة خاصة وطالع نازل بيها ورايح والكلام ده، ويروح على أفخم الشقق والكلام ده. عندنا في القاهرة كان في يعني مبنى ضخم جدا، بتطلع الشقة بتاعتك بالسيارة، تركب الأسانسير بالسيارة بتاعتك وتطلع تركنها قدام الشقة فوق، والشقة كانت بخمسين مليون آنذاك. هما شقتين، شقة بتطل على النيل والشقة الثانية بتطل على الفيل. الفيل اللي هو حديقة الحيوان يعني، ها هو كان ايه، شقة كده وشقة كده، واخد بالك؟ ده شقة بخمسين مليون، خمسين مليون جنيه آنذاك، الكلام ده كان من زمان يعني. طب الراجل اللي هو أخذ شقة بخمسين مليون وبعدين بيدخل الأسانسير بالسيارة بتاعته ويطلع بيها يركنها قدام الشقة بتاعته فوق، الرجل ده واخد الشقة بخمسين مليون على النيل ليه؟ هيعمل ايه بالنيل يعني؟ ده رجل أعمال طول عمره يا في المصنع يا في المخازن يا طاير رايح بلاد بره عشان يعمل استيراد وتصدير ومش عارفين الكلام ده، ويرجع آخر النهار يا دوبك يوم شدد الستارة كده يشوف النيل، يقوم جايب الستارة ومرمي على السرير عشان بكرة هيدخل في الطاحونة إياه. وإذا يعني لقى عنده وقت هيقعد في البلكونة يشرب كوباية شاي ويبص على المي. انتوا عارفين مين اللي مستمتع بالنيل؟ البواب. ليه قاعد على الكرسي طول النهار قدام العمارة وشايف النيل مية رايحة جاية ورايحة جاية رايحة جاية؟ لكن الغلبان ده اللي واخدها بخمسين مليون جنيه ده ايه اللي هو مستفيده؟ وتيجي على الجانب الاخر تشوف عالم من اعلم الناس، تروح تشوف هو ساكن فين، تلاقيه ساكن في حرى سد، وتدخل البيت بتاعه تلاقي مفيش سجاد، ده كليم وكمان متبهدل، وتلاقي القعدة ارضي والاسفنج خلاص بقى قد كده اهو من كتر قعد عليه ولا بتاعه والكلام ده. انت بيحصل لك نوع من التساؤل الداخلي، من اولى ان يتمتع بهذه النعمة، اهل الايمان ولا الجماعة الفاسقة الفجرة دول اللي ما لا يوقفهم شيء؟ انا بس عايز ابين لك حاجة مهمة جدا، القلب غذاؤه يختلف عن غذاء الجوارح. عشان تفحل وتربرب وليه عندك عضلات يبقى لازم ايه تاكل، وساعات تاكل بجدول، تاكل بروتين قد كده وتاكل لحمه قد كده ومش عارف ايه وما تكترش من كذا وما مش عارف ايه، تشربش ميه قبل الاكل عشان ما تبعجرش وتكرش ومش عارف ايه، يتبع التعليمات. يبقى كل ما ايه ياكل كويس عضلاته والكلام ده تبقى كويسه. القلب لا يحيا بعد الايمان بالله عاده الا في المحن، ولذلك اختار الله عز وجل البلاء لأوليائه ليس لهوانهم عليه، ولكن لتبقى قلوبهم قوية. أضعف الناس قلوبا أهل الترف، إنما اللي ليس في يده شيء من الدنيا قالها يسخطوك يا قرد، قالها يعملوني إيه؟ ما هو أنا في الدنيا في البيت نايم على البرش، أم واخدينه حطينه في السجن أم نايم على ليه على البرش، هي هي يعني ما خدوش مني حاجة، لم أفقد شيئا من حياتي، مش نايم على حرير ولا نايم على مثلا حاجات وثيرة ولا الكلام ده يتاخد مني، زي ما الإمام أحمد قال لعمه لما عمه دخل عليه وقال له يا أحمد قلها يا أحمد أنا ماذا غيرك، قال هقول القرآن مخلوق وخلص الموضوع بدل ما أنت بتتضرب وتتهان وتتسجن والكلام ده. قال له يا عمي إنما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام، بس واحد واكل خروف واحد واكل مش، بس الاثنين قاعدين شبعانين، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، طالما أسكت كلب الجوع بلقمة لم يعد هناك فرق بينك وبينه على الدنيا العفاء، كل ما شئت لن تستطيع أن تملأ أكثر من معدتك، البس ما شئت لا تستطيع أن تواري أكثر من بدنك، هي هي. بالإضافة لأن المال والغنى والكلام ده وسيلة الطغيان وسلم الحرمان عند من لا يتقي الله. المال لو مع رجل صالح النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح رجل صالح، لكن انا بتكلم على الجماعه الايه الجماعه الاخرين. قال الله عز وجل كلا ان الانسان لا يطغى، ليه؟ الرآه استغنى، فكل ما الانسان يستغني يبقى مش محتاج حاجه، ده يطلع على طول الى درجه الطغيان مباشره. فربنا سبحانه وتعالى من لطفه بعباده زوى عنهم الدنيا ثم أسبل عليهم ثوب الرضا فرضوا بالمقدور، بخلاف أولئك لا يشبعون أبدا أبدا، يبقى عنده مليارات وحس أنه زي اللي بيشرب مية ملحة وهو ميت من العطش، يشرب مية ملحة يزداد عطشا، وبيبقى عندهم نوع من التكبر، وربنا سبحانه وتعالى لا يجعل لهم في قلوب الناس مكانة، تلاقي نفسك بتكرهه لوحده كده كأنه على وشه قتيل، ما تحبوش كده، بتلاقي بينك وبينه صدود، ليه؟ في نوع من الايه؟ نوع من الكبر. حتى في الكلام العادي يعني، حتى هو بيتكلم ما يقصدش حاجة ممكن يتكلم بكلام ما يعجبكش. أنا فاكر مرة سنة 76 لما كنت طالب في الجامعة، وبعدين كانت حصلت حادثة في مصر الجديدة، ولد راكب سيارة مرسيدس حديثة جدا، وواحد راكب تاكسي غلبان من اللي هو الباب بيتفتح من قدام اللي هو موديل 33، ها يعني ايه يدوبك الحمد لله انها ماشية. ففي الإشارة الولد يبدو مش واخد باله الكلام ده ايه، قام ضارب صدم السيارة التاكسي من الخلف، فطبق له الشنطة بتاع العربية وكسر له الفوانيس والكلام ده. الراجل التاكسي وقف ونزل يلطم بقى ايه العربية والمش عارف ايه، فالولد قال له ده الفانوسين اللي اتكسروا من عربيتي انا بتمن عربيتك، انت بتعيط ليه؟ ده انا اللي خسران. شوف التقييم ولغة الكلام الكلام. الولد اتصل بابوه قال ابوه جه لا غلطان، لان اللي يضرب من الخلف يبقى له غلطان على طول وانت مغمض. المفترض يبقى بينك وبين السيارة اللي قدامك مش اقل من 3 متر عشان لو حصل اي حاجة وتمسك فرملة جامدة على الاقل يعني ما تصدموش يعني، لك تبقوا لازقين في بعض وانت بتجري بسرعة عالية، ما ينفعش الكلام. فاللي ورا دايما هو الغلطان، اللي يقبض اللي يضرب من ورا. فالراجل جاء لقى ابنه غلطان فزعل منه جدا وقال له من هنا ورايح لازم اعاملك معاملة الاوباش، تحط العربية في الجراج وتركب ال 28 28 عربية فيت موديل فيت 128 قال بقى يعني الاوباش هم اللي بيركبوا 28، امال اللي ماشيين على رجليهم يبقوا ايه بقى؟ ليسوا من البشر ولا اللي راكب عجله ولا البتاع؟ هو ده يعني الكلمه خرجت منه تلقائيه، ما اظنش انه قصد انه يحتقر التكسجي ولا يحتقر حد وبتاع، لكن هي طريقه كلامه كده. يعاملوا معامله الاوباش يركن العربيه دي ويركب عربيه اقل لنا في الموديل والكلام ده. فالناس دول اذا فقد منهم شيء من الدنيا يفقدون كل شيء. المؤمن ليس عنده شيء من الدنيا، يبكي على ماذا اذا فقد؟ ولذلك أتباع الأنبياء جميعا هم الفقراء وضعفاء الناس، كما في حديث أبي سفيان الصحيحين لما قال هرقل لأبي سفيان أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال له هرقل وكذلك أتباع الرسل هم دائما الضعفاء الذين ليس في أيديهم شيء من الدنيا تصرفهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فنبي عليه الصلاة والسلام بيقول في هذا أنت يا ابن الخطاب لما بيقول له ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقال عمر يا رسول الله استغفر لي، استغفر لي عشان القضية ديت التي قالها ادعو الله أن يوسع على أمتك وقد وسع على فارس والروم. بقى النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من مشى على الأرض بقدمين، ينام على رمال حصين حتى يؤثر في جنبه، وكسرى وقيصر يلبسون تاج الذهب وينامون على الحرير ويجلسون على الحرير وهم كفرة. ده اللي لفت نظر عمر فصحح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المفهوم. الحقيقة الحديث يعني فيه فوائد كثيرة أكثر من هذا، لكنني حاولت أن أقف على عصب هذه المحاضرة من إعادة الدفء مرة أخرى بين الرجل والمرأة. أنا أرجو ألا يخرج أحد منكم من هذه القاعة إلا وقد وطن نفسه إن كان بينه وبين مرأته خلاف أن يجلس وأن ينظر إلى مكان كل واحد منهما، فيلزمه رعاية المسافات أمر واجب لصلاح الكون. لم يجعل الله عز وجل بين الناس مسافات إلا لحكمة بليغة، جعل مسافة بين الغني والفقير وبين القوي والضعيف وبين الرئيس والمرؤوس وبين الأب وابنه وبين المرأة وزوجها إلى آخره، كل دي مسافات. إذا اختصرت هذه المسافات يحدث الفساد. يعني في بلادنا الإسلامية ممكن يكون الأمير ماشي ترميه بالبيض، البيض الممشش ده تحدفه بالطين ثلاثة كده وهو ماشي. احنا عندنا في منظومتنا الإسلامية لا يجوز، والعربية لا يجوز. ابنك يفتح فيك وبرق فيك وقول لك اخرج بره البيت، لا أحد منا يقبل مثل هذا، ليه؟ ثقافتنا مختلفة. إنما ثقافة الغرب ثقافة مختلفة، حاولوا أن ينقلوها إلينا ففشلنا. ليه؟ النهاردة موتور السيارة، أنا حبيت أعمل مصعد في بيتي، عايز أعمل أسانسير، قمت خالع موتور السيارة وحطه فوق خالص وجبت له كابينة وعايز الموتور ده يجر الكابينة لفوق، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الموتور ده لم يصمم انه يشد لفوق، مصمم يمشي قدام. لو انت جبت المصعد وحبيت تعمل تحطه في السيارة عشان تمشي مش هتمشي. كل انسان خلق بوظيفة معينة. ثقافتنا مختلفة تماما. لعلكم تذكرون الرئيس الامريكي رونالد ريغان. ريغان ده في واحد امريكي ضربه بالرصاص. طب ضربه بالرصاص ليه؟ الولد ده كان يريد ان يتزوج بنت بيحبها، فقالت له لا انت راجل مغمور وانا عايزه واحد مشهور يكون مغني رقاص بتاع اي حاجة من الجامعة اللي بيطلعوا في الايه في الاعلام والبتاع، وانت راجل مغمور وانا عايزه اتشهر. قال لها انا هبقى اشهر واحد في العالم، وراح اشترى مسدس وخلى ريغان معدي واداله كم طلقه في بطنه، بقى اشهر واحد في العالم اهو. تمام، خدوه حبسوه وقطعوا من امعاء ريغان 8 سم التهتك اللي حصل بضرب الايه الرصاص. وبعدين دخل الولد في القضاء ومحامين ومش عارفين الكلام ده، وفي الاخر طلع براء. طلع براء. يطلع براء ازاي؟ قال لك لان قصد العمد لم يكن عنده، ده هو اراد ان يكون مشهورا فاخطأ الوسيلة. هتخطط الوسيلة تديله في بطنه كام رصاصة عشان اخطأت الوسيلة؟ طب ده الكلام اللي عندهم. مثلا المستشار الالماني، احد مستشار المانيا الغربية زمان قبل ما تتوحد يعني، وهو معدي رموه بالبيض الممشش والكلام ده والطماطم المفعصة والكلام، عادي جدا استقبل المسألة وقعد يمسح الايه عصير الطماطم من على الجاكيتة بتاعته والكلام ده. الكلام عندنا ما ينفعش عندنا ليه؟ لاننا لنا ثقافة مختلفة عن ثقافة هؤلاء. فانا ما جيش النهارده علشان عايز اصلح مجتمع زي ده، هو اخد ثقافات الغرب انقلها عندنا. لا، عندنا مسافات. هم ما فيش عندهم مسافات خلاص، وبيعتبروا ان ده قمة الحرية. ابدا، ايه الحرية اللي فيها؟ فرعاية المسافات هي التي تصلح هذا الكون. اذا المرأة ظلت في مكانها الذي امرها الله عز وجل ان تبقى فيه، وكان الرجل في مكانه الذي امره الله عز وجل ان يبقى فيه، ينصلح ما بين الرجل وما بين المرأة. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا وأن يهدي أولادنا وأن يجنبنا مزالق الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وملائك الرحمن ونسائم الرحمن، وملائك الرحمن ونسائم